بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ذكر آخر شيء كنا عندك شيك الله أكرمك بالآية يوم الجمعة. فإذا صار الدور عندك أخ مرتضى. سورة يوسف آية 77. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم.
جزاك الله خير.
قالوا فعل ماضي مجزوم ضم اختصار الواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل هي يسرق الفرق يسرق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ففاعله مستتر تقديره هو فقد ف
ما بده صفنا
الجزاء يعني.
هي موضع الشاهد
القابل للتحقيق سرق فعل ماضي مبني على الفتح أخ فعل مرفوع والأسماء الخمسة يعني
بالضم لأنه ما منه مضاف حتى الاسم
أقول له اللام جار ومجرور طالقاني بالأخ بالفعل
يعني هن هن في وصف له
محل
نعم ما نحن متعلقين بنقول
من قبل
طبعا والجملة الفعلية قد سرق
في محل جواب إجازة جواب الشرط
ايه من قبله
جزار قبله قبله بعض الغداء
ايه حكينا بأول القطر نحن
حسب إذا أنت مقدر شيء بعد أو
ايه لا هون شو
قدر
المعنى دون اللفظ يعني مقدر معنى الإضافة دون لفظها مبني على الضم في محل جر بمن طبعا احنا قلنا انه هون الجزاء مش انه سرقته ادت الى سرقة اخي سرقته ادت الى الاخبار بسرقة أخيه من قبل إن يسرق فسنخبرك أنه قد سرق أخ له من قبل فهذه هي وقتها هذا الشاهد اللي ذكرناه كمله فأسرها
فعل
فيها تكون عاطف كمان قالوا فأسرها نتيجة قولهم طبعا جملة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل في محل نصب مقول القول فأسرها فينا نعتبر الفاء عاطفة عم نعطف جملة أسرها على جملة قالوا وهون في تعقيب بيناتهم قالوا فأسرها
أسرها فاء الماضي من عرفات قالوا بجي بعدين أسرها الفاء في محل نصب مقول له يوسف أسرها ولم يعظها لم حدث أداة
وقالب
يبدها فعل مضارع مجزوم بحرف حرف العلاء وفعله مستتب جيركما والهاء في محل نصرف والكاف لهم جار مجزوم طالقان
أحسنت. طيب هلأ نرجع الدور للأول. سورة النساء آية 74 شايفين لما بتعربوا بين سيابية كيف الوقت بيمرق. سورة النساء ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
الواضح حسب من قبلها يقاتل فعل مضارع من اسم شرط مضم على الشرط جازم مبني واقف في حرف مبتدا.
ليش؟
لأنه يقاتل مش
مفاعل. هو اللي يقاتل خاص مش متعدي مش حتى من حيث المعنى هو فاعل القتال وبالتالي ما فيش لا اشتغال ولا مفعول به تلقائيا. حتى لو كان هذاك لم يستوفي المفعول هذا ما بيوصلنا لمطرح لأنه أصلا من غير صالح أن يكون مفعول هو الفاعل.
لكن يستوفي المفعول
كيف؟
يستوفي المفعول لفظا أو تقديرا يستوفي فعل المفعول.
إيه لو بقصد هوني حتى لو في فعل متعدي لم يستوفي المفعول هذا ما له علاقة بشيء لأنه من أصلا من حيث المعنى لا يصلح أن يكون مفعولا هو اللي يقاتل.
سيدنا رسول الله قال الاشتغال إجباري يكون المكان الأعراض مفعول فعل مفعول فعل محذوف
أو مش مفعول محذوف
أو
بده يكون أو مبتدأ أو مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده. بس ليكون يفسره ما بعده معناته هو صالح يكون مفعول به لمين؟ للي بعده. هوني أصلا منه صالح يكون مفعول به للفعل اللي بعده على فرض كان خلاص. مجرد ما تقول مجرد بتلاقي من فيها يعني عائد إلها الفاعلية اللي بالفعل اللي بعده انتهينا مبتدأ.
إيه؟ بس ما صار في شيء اسمه انه فعل متعدي لازم يتعدى وفي فعل متعدي جوازا بيتعدى.
لا ما فيش. ما هو شو يعني متعدي؟ يعني معناه لا يكتمل إلا بوجود مفعول به من الآخر. فكيف في جملة ناقصة بدك تحط؟ ما فيك تحط. ضرب الرجل ضرب مين؟ بدك يا تضر يا تقدر بالقوة فيه مش مثل نام الطفل.
هون في مفعول به مقدر
وين؟
ليقاتل.
لا ما في
بدنا
نقدر المفعول به. يقاتل احدا
الذين يشترون يعني الكفار
إيه؟
يعني
إيه؟ يقاتل
يقاتل فعل مضارع مجزوم على جزم السكون وفعله بالستر التقدير وهو في سبيل الله جار ومجرور مضاف اليه
جار متعلقين كلهم
متقلق كلهم بالفعل والفعل وجمله فعليه في معرفه خبر لمن
او جمله الشرط والجزاء مثل ما قلنا على اختلاف
جملة الشرط
اثنين يأتون ايه
فيقتل فيقتل الفاء الجزاء ويقتل فعل مضارع مبني المجهول
فيقاتل فيقتل بعد ما
بعد ما اعطاني شيء لا
ومن يقاتل في سبيل
الله يقاتل فيقتل تعقيب ترتيب وتعقيب لما هي بدون منورة من يقاتل في سبيل الله فيقتل بعدين يقتل من صالح للجزم فالجزاء شو له طعمه؟
فاء التعقيب ويقتل فعل مضارع
أول
معطوف على
معطوف على يقاتل
فمجزوم مثله وعلامة جزم السكون ونائب الفاعل نسب تقديره هو أو يغلب أو يغلب كمان أو حرف عطف يغلب معطوف على الفعل يقتل ومجزوم مثله وفاعله مستتر تقديره هو وعلامة جزم السكون فسوف هون صارت الفاء الجزاء وسوف حرف تنفيس مبني على الفاتح ونؤتيه فسوف نؤتيه أجرا نؤتيه فعل مضارع مجزوم علامة
لا نؤتيه بصير لو انه مجزوم
ايه فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه الظاهره على الضمه المصدر على الياء الثقل والهاء في محل نصب مفعول به
والفاعل
والفاعل مصدر تقديره ونحن
والجمله الفعليه
الجمله الفعليه في محل جزم جواب الشرط
احسنت اجرا
اجرا مفعول به منصوب عظيم النعت لاجرا
صحيح احسنت طيب عندنا هلا رجع الدور رجع لعندك الدور بنفس الصورة 172 سورة النساء آية 172 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
وقصر ما قبلها من سنشر في محل رفع مسكدة يستنكف فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه فعل الشرط وفعل ضمير مستتر تقديره هو عن عبادته عن حرف جر عبادته اسم مجرور والهاء في محل جر بالإضافة والجار مجرور متوقين بالفعل ويستكبر واو عاطفة يستكبر فعل مضارع مجزوم بالسكون وفعل ضمير مستتر تقديره هو سيحشرهم فاء الجزاء سيحشرهم سين للتنفيذ سيحشرهم فعل مضارع مرفوع بالضمة والهاء في محل نصب مفعول به الجملة الفعلية في محل جزم جواب
الفاعل مين؟
فعل سيحشرهم فعل تقديره هو
والجملة الفعلية في محل
جزم جواب الشرط
صحيح
وجملة الشرط فعل الشرط جواب الشرط في محل رفع خبر ما إليه جار ومجرور المتعلقين بيحشرهم جميعا حال
حال لمين؟
للمقول به
لهم أحسنت إيه جميعا بهذا شوفوا 12 دقيقة خلصنا إعراب ثلاث شواهد ننتقل إلى الكلام عن اسم العلم مجددا تكلمنا إلى الآن عن تقسيمين لاسم العلم تقسيم بلحاظ شخصيته أو جنسيته وتقسيم آخر بلحاظ ألفاظه باعتبار لفظه واللي قلنا مفرد ومركب وحكينا عن المركب قسمناه لشو مركب وإضافي وإسنادي في مثال هذا للإسنادي رح لكم إياه بدون ما بس عشان يلحقنا بالأعراب قول الشاعر كذبتم وبيت الله وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تصر وتحلب
كنا سيدنا شاب قرناها معربة حسب ما جاي كمفردات نرجع عبارة كلها محل بالجملة يعني شاب فعل ماضي
حسب ما بحسب أصلها بعدين بنحط جملة في محل تقسيم الثالث باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم دلالته هل بدل على شيء أزيد من العلمية والله بس على العلمية من هون يقسم إلى كنية ولقب واسم ليش قدمنا الكنية واللقب لأنه هن فيهم معنى زائد على العلمية الاسم هو ما ليس فيه معنى زائد على العلمية الكنية هو علم مركب تركيب إضافي علم مركب تركيب إضافي بس أي علم مركب تركيب إضافي لا بشرط أن يكون مصدرا بأب أو أم مثل أبو الحسن أم عمارة طبعا عادة يعدل إليه لماذا يعدل إليه يعدل إليه لقصد التعظيم والإجلال غالبا غالبا الهدف من الكنية التعظيم والإجلال وهذا أمر عرفي موجود لما بتكني الشخص بدل ما تناديه باسمه فيها احترام عادة خاصة أن البعض يأنف من ذكر اسمه أو لقبه والتعظيم منين جاي طيب شو يعني لما واحد تقول له أبو فلان بصير عم تعظمه أنه خير إن شاء الله تعظيم من جهة عدم التصريح بالاسم نفس انك ما تصرح باسمه هذا تعظيم مش من جهة مفاد المعنى عم نميز بينه وبين اللقب مش انه معنى ابو فلان في عظمة، كل العالم بتخلف، الحيوانات بتخلف، يعني شو الشغلة. انما عدم التصريح بالاسم، نفس اجلال الاسم عن التصريح به، هو الذي يفيد التعظيم، والا معناها الحرفي لا يتعدى نسبة الولد الى المكنة، لا اكثر ولا اقل. هي معناها الحرفي اذا اجى واحد اجنبي قال له ليش فلان انبسط، شو معناته هاي الجملة، بتقول له اني ابو فلان خلف، لم يندهش انه شو، وين العظمة فيها القضية، ليش هالقد فرحان. لا، هي عدم التصريح بالاسم، اجلال اسمه عن الذكر والتصريح، هذا اللي فيه احترام. ولا نفس الدلالة المطابقية للكنية لا تدل على اجلال او تعظيم، تدل على نسبة الولد اليه. وقد تكون بالأولاد الفعليين مثل الغالب اليوم لما يولد لما يخلف بيصير يقولوا له أبو فلان، وقد تكون في الصغر تفاؤلا أن يعيش حتى يصير له ولد اسمه كذلك. أول ما كانت العرب تكني أولادها من باب التفاؤل، سمي أبو فلان كأنه عم يتفائل أنه هذا سيعيش حتى يتزوج وينجب، يتفائل له بالحياة للولد. الاستحباب أمضى الشرع، ما هي كنية أمر عقلائي كان موجود قبل الشرع، الشرع أمضاه بهذا الاستحباب. يعني أصلا العرب كانت تكني أولادها، فإجا الشرع شو عمل، حث عليها، خاصة لسبب من أسباب حث الشرع على التكنية والتلقيب سبق الناس إلى التلقيب حتى لا ينبذ بالألقاب المهينة، لأن العرب كانت مسارعة إلى التلقيب. يعني ما في حدا اصلا اسماء العالم غالبا خفيه كانت، وين لتلاقي واحد ينادى باسمه، لذلك كان اللقب هو الذي يغلب، مثل عبد المطلب. عبد المطلب لقب واسمه شيبه ولقبه شيبه الحمد، فلما جابوا المطلب معاه من المدينه من عند اخواله، عمه المطلب جابوا معاه، صاروا كلهم يقولوا عبد المطلب، ينادوا عبد المطلب لأنه جايب معاه غلام، جاي من السفر وجايب معاه غلام، ما حدا بيعرف انه خيو عنده ولد، فاعتبروه انه مشتري عبد وجايبه، صاروا يقولوا عبد المطلب، عرفهم عليه وضل عبد المطلب وما راح، خلص علقوا. من عند الولادة، هذا التلقيب اللي يلقب فيه منذ كان ومنذ ولادته، حتى لو مثلا ما بتظل الكنية الأساسية موجودة. طبعا قد لا يخفى عليكم أن الكنية أحيانا قد تشعر برفعة المسمى أو ضعته، عندها يصدق عليها تعريف اللقب اللي رح يجي، فبصير في بين الكنية واللقب عموم وخصوص من وجه، مثل شو أبو الخير، أبو الفيض، هذه شو يصدق عليها أنها تسمية بإضافة أب، يعني تعريف الكنية، ويصدق عليها أنها تفيد بمعناها رفعة أو ضعة كما سيأتي في تعريف اللقب، فيصدق عليها أنها لقب. أبو جهل تفيد شو، الضعة، فأبو جهل هي كنية وهي لقب نفس الوقت، فالقسمة من قسمة منطقية هون، لأنه بين الكنية واللقب بحسب تعاريفهم عم نحكي عموم وخصوص من وجه، لأنه هن شو قالوا، إلا إذا قلنا أنه يشترط في الكنية أن لا يكون في مفادها رفعة أو ضعة، عندها أبو جهل وأبو الخير شو بصيروا، لقب معش كنية. بس لا، إذا أخذنا أنه هي المركب الإضافي اللي فيه بأوله أب أو أم بتكون هي كنية، مع تعريف اللقب صار فيه تداخل بين اللقب والكنية بحسب أعم من وجه، لقب مش أعم من الكنية مطلقا، لا لأنه إذا تفت لما تقول أعم وتسكت معناتها أعم مطلقا، عم تقول أعم من وجه، بدنا نقول الأعم مطلقا هو الأعم، هذاك أخف هم من وجه، ليش بيجتمعوا باللفظ الذي مصدر بأب وأم ويفيد رفعة أو ضعة، يختص تختص الكنية بما صدر بأب وأم ولم يفد رفعة أو ضعة، ويختص اللقب بما لم يصدر بأب وأم وأفاد رفعة أو ضاعة. يعني أبو الحسن وأم عمارة هيكون مش ألقاب، أبو الخير وأبو جهل هذه كنا ألقاب، زين العابدين وأنف الناقة هولي شو ألقاب مش كنا. لاحظتوا كيف بتصير عموم وخصوص من وجه. طبعا هولي هن بس طبعا إجا واحد قال عندنا مشكلة تداخل هون، منقله لا فيش مانع من التداخل، ما حدا قال إنه القسمة هون منطقية، وظاهر الكلام يظهر من كلامهم إنه لا، ما أشعر برفعة أو ضعة هو لقب، هذا ظاهر كلامه، ما صدر بأب وأم هو كنية، وإن وضعه الأبوان ابتداء كائنا ما كان. رح يجي الكلام إنه لا في تعريف آخر بفرقهم، بس خلينا نكمل بهذا التعريف، يعني لحد هون طلع في تداخل. طيب بس أب وأم وانتهت القضية؟ بيقولوا لا مش عند الكل. المحقق الرضي والفخر الرازي قالوا ابن وبنت كمان هذه كنية، أما بتطلق على الواحد لفظ بأول ابن أو بنت هذه كنية. الكنية مش بس من ناحية الآباء، من ناحية الأبناء. قالوا ومنه ابن آوى كنية للحيوان المعروف، وبنت وردان كنية للصرصار. طبعا قالوا هذه أيضا كنا، يعني قالوا ما صدر بأب وأم وابن وبنت، هذه عند مين؟ عند الرضي والفخر الرازي. طبعا مش سهلين الرضي والفخر الرازي، يعني مش سهلين. صاحب شرح الكافية فخر الرازي من أئمة، من أئمة العام، من كبار أئمة العام. حتى المحقق الرضي والفخر الرازي طلع معهم هذه، بدأ وقف التأمل. طيب ثانيا اللقب، وهو علم يدل على ذات معينة مشخصة في الأغلب مع الإشعار برفعة ومدح، برفعة ومدح أو ضعة وذم باعتبار مفهومه الأصلي. يعني نفس لفظ اللقب، نفس مفهوم اللقب الأصلي يدل على رفعة ومدح أو ضعة وذم. يعني إشعار اللقب بالمدح من جهة أن له مفهوما آخر غير التسمية يلاحظ في الجملة ويلتفت إليه، يعني ما أعرضنا عن المعنى اللغوي، مش مثل الأسماء الأعلام. أسماء الأعلام أنا أعرضت عن المعنى اللغوي، أنا عم سمي الولد صرت. أما باللقب لا، أنا بعدني في الجملة ملتفت إلى المعنى اللغوي أثناء تسميتي للشخص، أثناء تلقيبي بعدني المعنى اللغوي مقصود عندي، حتى لو لم يكن مقصودا عند الإطلاق. يعني أنا قصدي سمي هذا صحيح، بس بعدني ملاحظ معنى. صح أنا عم بطلقه كعلم على الشخص، بس أنا وعم بطلقه عم نميز بينه وبين أسماء الأعلام العادية الاسم، أنا وعم بطلق على التسمية ماخذ بعين الاعتبار المعنى اللغوي وقاصد لأن ألصق المعنى اللغوي بهذا المسمى. واحد لما بسمي بنته هو مش قاصد انه ينسب لها المعنى ان هي بحد ذاتها رح تصير غواية او رح تصير، قد يكون قاصد بعرفش يعني. بس لما واحد بيجي بلقب الثاني غالبا شو قاصد؟ ان يلصق هذا المفهوم المنسبق من اللقب المعنى اللغوي لللقب فيه. لاحظتوا؟
قلتوا بالكنية انه في احتمال ما يكون التعظيم ومن ضغط واحد قصد
ما قلنا انه
المدح
ممكن اذا كان لفظها مصرح انه يتداخل اللقب والكنية.
طيب بالكنية، طب كيف بالكنية بده يكون عاطي كنية لحد هو ما قصد فيها شيء ابدا؟
شو ما قصد فيها؟ هي ما قلنا ما قصد فيها، قلنا هي مفادها ما في تعظيم. انه انا عيط لك ابو احمد شو يعني صرت ملك مثلا؟ تفيد انك كريم، بتفيد انك شجاع بحق اللفظ. ابو احمد تفيد التعظيم من ناحية عدم التصريح بالاسم، هل قلنا من جهة عدم التصريح؟ اما نفس لفظ ابو احمد شو فيه؟ قلت لك جيب واحد اجنبي قل له عم نعظمه، قل له ابو احمد. شو يعني ابو احمد؟ يعني مخلف ولد اسمه احمد. ايه بعدين وين العظمة بهذا الشيء؟ كل العالم بتخلف وبتسمي، مش مثل لما تسميه ابو الخير يجيك هذا الاجنبي بيقول لك شو، بتقول له ابو الخير يعني عم ننسب له الخير لك. ايه هذا في احترام وتعظيم بنفس اللفظ. تقول له عم سميه ابو جهل، نعتبر انه هو مصدر الجهل لك. ايه هذا فيها ذم واهانه، عم نحكي باللفظ. اما انه شيء كني وما بيفيد شيء، لا، انما هو الكنيه نفس عدم التصريح بالاسم يفيد عرفا عندهم الاحترام.
قد يكون كلام بالذم، هذا لفظ
ابو جهل ما قلنا يتداخل اللقب. ايه ابو جهل. بعد وبناء عليه اذا لم يكن فيه اشعار لا يصلح ان يكون لقبا، هيك يكون بلا معنى ثاني. انه ايش بده يلقبها البنت؟ لقبها منسى، عفوا سميتها فهمنا، بس لقبتها كيف يعني؟ شو استفدنا نحن؟ شو هي الفكرة اللي انطبقت من ال... طبعا بعض الأسماء بتضبط إذا كان في شوية لغة قوية، مثلا واحد بسمي بنته ريتاج، الريتاج هو السقيطة بقفلوا فيها الباب. فإذا واحدة بخيلة إجوا سموها ريتاج صار لقب هون، تلقب.
فإذا بس
تشير هالمعنى ريتاج، إيه ما قالين باب الكعبة هو الريتاج، هو الإفل. ما إجا واحد عمل لي إفل، قلت له لا، ريتاج باب الكعبة، باب الحمام، باب أي باب، ريتاج سقيطة هذا المزلاج إفل إفل ريتاج يعني.
بيحط
الكعبة حتى يعلي بينه. إيه لا يبين الاسم حلو، هم مستحيلين الاسم، هو إفل. واحد عنيد على الآخر بتقول له ريتاج لقب بصير إفل يعني.
شو بكى وتجد؟
هي أرتج عليه باللغة العربية، أراد أن يتكلم فأرتج عليه، يعني نسد عليه باب الكلام، انلخم معش عرف شو بده يقول، اللي بيوقف على المنبر وبصير يتأتأ. أرتج عليه بيقوله، أغلق عليه يعني، أقفل عليه باب البيان. فإذن بهذا نحن شو هدفنا من هذا التعريف؟ دفع أمر أنه إذا اشتهر شخص بصفة ما وكان اسمه لا يفيد هذه الصفة فهل يكون لقبا؟ نقول لا. يعني مثلا حاتم صار مشهور بالكرم، صار حاتم لقب؟ لا. ايه نعم، اذا نفس حاتم ما بصير لقب إلها، بضل اسمه عنترة، بضل اسمه عنترة. نعم فيما يأتي اذا اطلقنا بعد ما اشتهر حاتم بالكرم، اذا اجى شخص فيما يأتي من الزمان مش عند الولادة وظهر منه الكرم فسمته الناس حاتم صار لقب. ليش؟ لأنه اسم حاتم صار من مفاده قبل إطلاقه على الشخص، صار فيه دلالة نقل، صار يقولوا حاتم فلان، حاتم فلان عنتر الشجاعة. هذه هون شو صارت؟ صار له معنى، صار له مفاد ولو بالغلبة والاشتهار، فصار إطلاقه عندها لا مانع من أن يكون لقبان. من هون منعرف ليش قال بالتعريف أشعر رفعة أو ضعة، ما قال وضعة ليدخل هو، لأنه هو صار فيهم إشعار رفعة، مع أنه حاتم بعده اسم علم، عنترة بعده اسم علم، لكن صار فيه إشعار للرفعة أو الضعة فصح أن يكون كذلك. وإلا العلم بالأساس موضوع لتعيين الذات، لكن صار في مراد قوي من الإشعار بحيث يقصد عادة، صار عادة تستعمل حاتم مش للدلالة على تعيين الذات، للدلالة على شو؟ على الكرم. تلاقي العالم بيقولوا فلان عمل حاتم طي، خلص صارت لقب، صار المفاد تاع الصفة غالب. فإذا بالرفعة مثال الرفعة مثل زين العابدين، هذا لقب يفيد رفعة. ألقاب الأئمة سلام الله عليهم بعامة كلها تفيد رفعة، طبعا فيما عدا لقب الإمام الحادي عشر سلام الله عليه فإنه يفيد النسبة إلى المدينة، وهي سر مراء أو سامراء التي كانت تعرف بالعسكر نسبة لسكن الجنود الأتراك، أصلا هي بنيت ليسكن فيها الجنود المرتزقة الأتراك. ولا الباقي بنفس مفاد اللقب هو يفيد رفعة أو يفيد رفعة. أوضع تمة القفة، قفة جمعها قفف، شو يعني قفة بالأساس؟ لا بالأساس القفة هي الشجرة اليابسة أو القرع اليابسة، القرع بتعرفوه نبات القرع، ولعل الظاهر القرع الأصفر عند العرب هو اليقطين. ومنها استخدم للزنبيل وهو السلة التي على هيئة القرعة تتخذ من الخوص من ورق النخل، تضع فيها المرأة القطن أو الحاجيات، يعني هذه بسموها قفة، السلة اللي بتنعمل من أوراق من خوص النخل على هيئة اليقطين بتجي. إيه بيقولوا أف لهلا طبعا. والقرع هو ثمر يؤكل مطبوخا إذا لم ينضج، أما إذا نضج فتستعمل قشرته الخشبية كأوعية للسوائل لأنه بتأسى. هذا لقب يستخدموه كانوا للذم. أو أنف الناقة وهو لقب جعفر بن قريع جد بني سعد بن زيد بن منات، جد بطن من بطون بني سعد بن زيد بن منات، هذا أبوه ذبح جزورا، ذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه ليحضر الحصة، فلم يبق إلا الرأس، ملأ إلا الرأس، فقال شأنك به البي، قال له خذ لأمك الرأس، فأدخل يديه في أنفه الناقة وجعل يجره فلقب به، وعرف بطن المنتسب إليه ببني أنف الناقة، وكانوا يغضبون من هذا الاسم من هذا اللقب، إلى أن جاء الخطيئة الشاعر فمدحهم فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة، فصاروا يفتخرون بلقب بني أنف الناقة لأنه طار شعر الخطيئة في البلدان بحيث ما عاد للمذمة، اشتهر بين الناس أن الخطيئة قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فصار ما حدا يسترجي ينعتهم بأنف الناقة لأنه الجواب حاضر دغري، لأن الأنف هو الذنب بصير، فصاروا يفتخرون بلقب بني أنف الناقة. والنسبة إليهم أنفي، فلان الأنفي يعني هو من بني أنف الناقة. المحقق الرضي يقول أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح، كانوا العرب عندهم اللقب غالبا للمذمة، غالبا كان العرب لما يلقبوا بلقبوا واحد لينتقصوا منه مش ليمدحوا. هلأ جايين للنبذ شو معناته، نحو قول الحماسي أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني اعتبر اللقب سوءة مذمة مطلقا لأنه هذا كان الغالب عنده. أما النبذ لما منقول نبذه لقبا، النبذ يستخدم باللقب المراد منه خصوص ما يشعر بالذم، فلذلك الآية لا تدل أنه اللقب مختص بالذم لأنه قالت ولا تنابذوا بالألقاب، يعني لا تلقبوا الألقاب التي تفيد ضاعة أو ذما. طبعا دلالة اللقب على التعظيم أو التحقير ناتجة عن شو؟ عن معناه، حسب المفهوم تبعوله غير الكنية. هون هذا هو المميز تبعول اللقب. وأما الاسم فهو العلم الذي يدل على ذات معينة مشخصة في الأغلب دون زيادة غرض آخر، لا مدح ولا ذم ولا غيرهما. ما قاصد شيء، أنا قاصد سمي هذا الولد مثل شو؟ زيد وعمر الأسماء. هذا التعريف الأولي. فإذا شو صار عندنا بالتعريف الأولي؟ الكنية مصدرة بأب أو أم، ابن وبنت على كلام الرضي والفخر. وعندنا اللقب ما كان يشعر في مفهومه رفعة أو ضعة، والاسم ما وضع لمعين مشخص دون دلالة أخرى. واضح؟ في تعريف آخر لهذه الأقسام. هذا التعريف قال أن الاسم هو ما سمي به الطفل من حين ولادته، سواء صدر بأب أو أم أو لا، أشعر برفعة أو ضعة أو لا، هو التسمية الحين الولادة. هذا اسم أول شيء بتطلقوا عليه. هون وين بينفعنا هذا؟ مين بيقول لي؟ مثل اسم السيد الخوئي. شو اسمه السيد الخوئي؟ أبو القاسم. على التعريف الأول هو كنية، على التعريف الثاني هو اسم.
أبو الحواتم مش
نفسه؟ لا، أبو الحواتم لقب، كنية يعني، هو اسمه عبد الكريم بعتقد. لذلك كنوا أبو الحواتم نسبة إلى حاتم، وهو طائي وبناء عليه هو لقب وهو كنية. أكثر ما نفرع عليه للزلم. لا، سيد الخوئي اسمه أبو القاسم، سيد أبو الحسن الأصفهاني اسمه أبو الحسن. لا، فعلى تعريفه الأول هو كنية، على التعريف الثاني ما وضع عند الولادة لتشخيصه المولود صار اسم.
هل ما التعريف الثاني بالحالات سيدنا؟
بغض النظر تبنوا أو ما تبنوا،
بس تفرق شيء بالإعراب؟
لا، الإعراب ما دخل، عم نحكي بالمعنى كله. هذا الإعراب، ما الكنية مركب إضافي وخلصنا، ما هي وين ما كان.
لا قصدي إذا كان الاسم، كانت الكنية هي اسم موضوع عند الولادة، هل بتعتبره واحد أو بتعرف إعراب عربي؟
كيف واحد؟
أسمع
قبل حد قصدي
إعرابين،
هو كل حال إعرابين مركب.
مين بده يجاوبه؟
إعراب حلقه.
مين بده يجاوب على السؤال؟
بس يسأل الزمن مركب النحوي
يعرب يعربين. ما الأسماء المركبة بغض النظر هي كنا وشو اسمه، حكيناها بالاسم
مركب
تركيب إضافي، شو خصوه بالإسناد مركب تركيب؟ لا، ما نحن أخذنا التركيب الإضافي، التركيب الإضافي مضاف ومضاف إليه، الإعراب بيكون لازق بالأول والثاني في بيكون مضاف إليه، ما له علاقة هذا. نحن شو حكينه لما حكينا عن المفرد والمركب؟ حكينا المركب الإضافي شو إعرابه، خاصة شو المركب الإسنادي، مع نور تعبط شرا، مع نور أبو القاسم، أبو القاسم مضاف ومضاف إليه عن تركيب إضافي. ونحن هلأ بتعريف الكنية أو الاسم، قام مركب إضافي، يعني إذا اعتبرناه اسم صار مثل عبد الله، وإذا اعتبرناه كنية خب أوضح، لأن الكنية دائما هي مركب إضافي. الكنية بتصير هي ما أطلق على المسمى لاحقا وصدر بأب وأم، سواء هذا لاحقا كان بعد دقيقة مثل ما منكن الولد عند الولادة، أو كان لأ بعد 20 سنة 25 سنة، هي ذاته. واللقب ما أطلق على المسمى لاحقا ولم يصدر بأب وأم، ولابد أن يكون مشعرا بمدح أو ذم. هون شو حطوا؟ قيد ولم يصدر بأب وأم، لحطوا هوليك وين؟ فهذا ال
عنده
أبو جهل كنية، أبو جهل أبو الخير كنية، أبو جهل صارت عندهم كنية أبو الخير. هون شو عملوا؟ عملوها قسمة منطقية، موضوع عند الولادة لحال حتى لو في أب وأم، ما صدر بأب وأم ولاحقا هو كنية، ما أفاد رفعة أو ضعة ولم يصدر بأب وأم ووضع لاحقا هو لقب، صاروا مفروزين، بينما فوق فيه تداخل. وعلى هذا التعريف يحمل ما حكي من اعتراض أمير إفريقيا على رجل اسمه أبو القاسم، قال له هذه الكنية منهي عنها، كنية النبي صلى الله عليه وآله منهي عنها، الاسم إيه؟ أن واحد يكون كنيته أبو القاسم. فقال له هذا اسمي, هذا اسم لا كنية, أنا سموني أهلي أبو القاسم. فاستحسن الأمير منه جواب, هذا محمول استحسان الأمير للجواب, وجوابه على شو؟ على التعريف الثاني, أنه المنهي عنه هو التكنية بأبو القاسم, أما أنا لم أكن بأبو القاسم, أنا سميت بأبو القاسم. لاحظته؟ وطبعا لما بيضع الوالدان للمولود منذ الولادة اسم وكنية ولقب, بنرجع لتعريف المصنف, مقدور عليها وسهلة. أما على التعريف الثاني منقول حتى لو بعد دقيقة كان الكنية واللقب صار اسمه لاحقا, هذاك سابق عليه. واضح لهون؟ هذا هو التعريف بشكل عام. يبقى عندنا بعض المسائل. المسألة الأولى, إذا اجتمع الاسم واللقب, بدي استعمل اسم واللقب, وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب على الأفصح. ليش؟ لأن اللقب أشهر من الاسم غالبا, لأنه فيه مع العلمية شيء من معنى النعت, بينما الاسم لا يفيد إلا العلمية. يعني كأن الاسم هو علم واللقب هو علم منعوت, والنعت فيه مزيد بيان. وبناء عليه لو أتينا باللقب قبل الاسم استغنينا عن الاسم, شو له طعم بعد الاتيان بالاسم؟ ما في حدا بيتراجع في البيان, يترقى في البيان. لاحظتوا؟ طبعا قد يتقدم اللقب في غير الأفصح على الاسم, كما في قول الشاعر بأن ذا الكلب عمرا, هذا عمر كان لقب شو؟ ذو الكلب, صاحب الكلب. قام الشاعر شو قال؟ بأن ذا الكلب عمرا, فقدم اللقب, بس هذا هو غير الأفصح مش ممنوع. طيب يعني كمان مع الكنية هذا الحكي منقول لا يجب تأخير اللقب إلا مع الاسم, وجوب التأخير على الأفصح عم نحكي, أما على غير الأفصح ممكن أن ترى في لغة غير اللغة الأفصح.
يعني بنجيب الكنية برجع الاسم برجع
لقب, رح نجي للكنية لا بعد ما حكينا. أما إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب جاز تقديم أيهما, الكنية واللقب يليه الآخر معربا بإعرابه. إذا اجتمع عفوا الاسم أو الكنية, الاسم والكنية, والكنية أو اللقب, اثنان جاز تقديم أيهما. يعني في يقدم الاسم على الكنية والكنية على الاسم, في يقدم الكنية على اللقب واللقب على الكنية, بس مع الاسم واللقب الأفصح تقديم الاسم على اللقب. أما اسم والكنية يعني في يقول أبو الحسن علي وعلي أبو الحسن, في يقول أبو الحسن الكاظم والكاظم أبو الحسن, اثنيناتهم بصحة. لاحظتوا؟ طيب إذا اجتمع الثلاثة يمكن تقديم الكنية على الاسم ولا يمكن تقديم اللقب على الاسم؟ في حط اسم كنية لقب, في حط اسم لقب كنية, في حط كنية اسم لقب وبس.
مهم عدم تقديم اللقب على
اللقب, المهم ما يتقدم على الاسم.
مش على الأفصح هيدي خلص مني.
هيدي هي. لاحظتوا؟ لكي لا يتقدم اللقب على الاسم, لكن له على الأفصح الحكي. ما واضح, ما هو أصلا المحذور على الأفصح. فإذا المهم ما يتقدم اللقب على الاسم, باقي ما تبقى بيضبط. طيب إذا كان الاسم واللقب المجتمعان مركبين إضافيين, عندي اسم ولقب عبد الله زين العابدين, أو كان الأول مفردا والثاني مركبا إضافيا علي زين العابدين, أو العكس عبد الله الطاهر وجب كون الثاني تابعا للأول في الإعراب على أنه بدل كل من كل أو عطف بيان. لاحظتوا عم نحكي عن اللقب لأنه اللقب كونه أشهر يصح أن يكون عطف بيان. طبعا رح يجي تفصيل الكلام في دورة أخرى نحكي شو قصة البدل كل من كل وعطف البيان, بس بالقطر رح نفصل عنهم. فإذا دائما الثاني تابع للأول في الإعراب, الأول ما يأخذ موقع الإعراب حسب فاعل مفعول به شو هو, والثاني هو بدل كل من كل أو عطف بيان. طيب هل يجوز قطعه عن التبعية أو لا يجوز؟ هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.